بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الفرض الثالث من السورة الرابعة، وهي ما لو كان الإنسان محدثا بالأصغر. هذا جذر السورة الرابعة. ثم خرج البلل المشتبه منه بين المني وغيره، وكنا نبني فقهيا على أن الحدث الأكبر اشتداد للحدث الأصغر، وليس التباين بينهما في ذاتيهما بل في المرتبة. يشبهه المحقق العراقي باللون الأسود الشديد السواد بالقياس إلى الأسود الأقل سوادا. في مثل هذه الحالة لازلنا نبني بطبيعة الحال على أن الوضوء لا يرفع الحدث الأصغر إذا كان مشتركا مع الأكبر. هنا يقول المحقق العراقي لأنه يمكننا أن نجري الاستصحاب بكلا شكلين، الاستصحاب الشخصي يجري باعتبار أن المتوضئ يشك في ارتفاع حدثه من باب أنه يمكن أن يكون الخارج منيا فلا يرتفع الحدث، ويمكن أن نجري استصحاب طبيعي الحدث جامع الحدث باعتبار أن هذا الإنسان كان على يقين بأنه محدث، والآن بعد أن توضأ هو شاك في بقاء الحدث، فينطبق عليه ضابط القسم الثاني من أقسام الكلي. فيجري فيه الاستصحاب الكلي أيضا، وينتج حينئذ نفس النتيجة. فعليه أن يغتسل لكي يصبح طاهرا. ثم يذكر المحقق العراقي يقول نعم، لو كنا من القائلين بأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر حتى مع اجتماعه في ظرف اجتماعه مع الأكبر، ويمكن تأييد ذلك صغرويا في الفقه بما ورد من مشروعية الوضوء للحائض في أوقات الصلوات أو للجنب عند النوم طبعا تأيين عم يحكي، مش عم يختار، ما بدناش نخوض عن مطلب الفقه، وأن هذه أعم رافعية الحدث كما لا يخفى. نعم هذه الروايات قد تصلح لفكرة الاجتهاد بالحدث. أيضا مش دليل جازم يعني. يقول حينئذ ينحصر الاستصحاب في الكل. إذا قلنا بأن الوضوء يرفع الأصغر بعد واضح ما بيستصحب الأصغر. شو بتستصحب الاستصحاب الشخصي؟ شو له معنى؟ وقد تيقنت بارتفاعه من التبصر على هذا الاحتمال. فلا يبقى في الميدان إلا الاستصحاب الكلي حينئذ. لكن بناء على أن الحدث الأصغر يرتفع بالتوضؤ، فبعد أن توضأنا نحن شاكون في بقاء الحدث من جهة الشك في حدوث فرد مقارن لارتفاع الأصغر. طبعا مقارن المقصود معاصر، وهذه نبهت عليها سابقا، مش مقارن يعني في نفس لحظة الارتفاع. وهذا استصحاب القسم الثاني وليس القسم الثاني. توضيح ذلك بناء على أن الوضوء يرفع الأصغر حتى حين اجتماعه مع الأكبر. أنا عندي يقين تفصيلي بوجود الأصغر سابقا، خرج البلد المشتبه، تكون لدي علم إجمالي بوجود إما الأصغر الآن وإما الأكبر، والأكبر ليس مباينا بتمام الذات للأصغر، فلو اشتداد له بعد الفرضية هكذا تقول. فإذا كان الوضوء يرفع الأصغر، فالآن ما هو سبب الشك في أنك محدث بالفعل بعد التوضؤ؟ شكك في أن الخارج من البلل هو المني، فيكون سبب الشك في بقاء الكل حدوث فرد تسبب بهذا الشك من أول الأمر. أنا أعلم تفصيلا أني محدث بالأصغر، وبنت أعلم تفصيلا بأنه ارتفع الأصغر مع التوضؤ، وحينئذ يكفي أن يجري استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك الحدوث وهو كون الخارج منيا، أي استصحاب عدم حدوث الجنابة في الحقيقة، وحينئذ إذا جرى هذا الاستصحاب وهو جال لا محالة ثبت أنك متطهر. ليش؟ لأنه يوجد تقسيم على المستوى الفقهي في محصل الطهارة من أن المحدث بالأصغر يرفع حدثه الوضوء، المحدث بالأكبر يرفع حدثه الغسل. أنت بالوجدان محدث بالأصغر قبل خروج البلل. إذا قلنا فقهيا بأنه يرتفع بالتوضؤ حتى لو كان هناك أكبر معه، يعني كان أحدث بالأصغر ثم جمع زوجته، بدك أكثر من هذا؟ أحدث بالأكبر يقينا وتوضأ بناء على أن الأصغر يرتفع بالكامل بالوضوء، حينئذ لم يعد هناك حدث أصغر. ففي غرف الشك في طلوع موجب الأكبر يكون من القسم الثالث من أقسام الكلي، والمحقق فيه خلافا للشيخ الأنصاري وسيأتي إن شاء الله قريبا أن الاستصحاب لا يجري فيه استصحاب البقاء استصحاب الكلي، بل الجاري هو استصحاب عدم حدوث الفرق الموجب للشك. لكن هذا كله يا إخوان على خلاف المبنى المشهور بل الذي دعي عليه التسالم من أن التوضؤ لا ينفع حدث الأصل، هذا مجرد فرضية يعني. الشهيد الصدر هنا يقول كلام أيضا، يقول يمكننا أن نجري استصحاب آخر وهذا يترتب عليه أثر شرعي بشكل مباشر، وهذا الاستصحاب الآخر الذي يمكننا أن نجريه في المقام هو استصحاب بقاء الحدث على مرتبته الخفيفة في مقابل الشديدة، حيث يشك بعد خروج البلل في اشتداده أو بقائه على مرتبته ليكون حكمه الشرعي الارتفاع بالوضوء، فباستصحاب عدم اشتداده ينقح موضوع الطهارة بالوضوء. شو بده يقول الشيء الصارم؟ بده يقول انه كان عندنا حدث غير شديد نشك في انه بات شديدا نستصحب بقاءه على حالته السابقه، اذا استصحبنا بقاءه على حالته السابقه تنقح موضوع الطهاره بالوضوء، فانت الان طاهر. شو يعني طاهر؟ يعني يمكنك ان تدخل فيها الصلاه ولا نحتاج إلى نفي الطرف المقابل، هذا يجعله الشهيد الصدر جواب مستقل في مقابل جواب آخر يذكره مبني على مباني مدرسة المحقق النعيمي اللي قدمت الإشارة إليها في آية الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصلاة. لكنك خبير بأن استصحاب بقاء المرتبة إنما يحدث عند الشك في بقائها، وسبب الشك في بقائها الشك في خروج المني، أليس كذلك؟ فلا بد لك لكي يكون نافعا هذا الاستصحاب أي استصحاب بقاء المرتبة السابقة أن تنفي احتمال موجب الشدة، ونفيه لا يكون إلا باستصحاب عدم خروج المني عند خروج البلل المشتبه. فالصحيح هو جريان الاستصحاب ذاك لأنه يعالج موضوع هذا الاستصحاب، فإذا جرى استصحاب عدم خروج المني عولج استصحاب بقاء المرتبة على مستوى الموضوع، بمعنى أنه لا يبقى تعبدا مجال للشك، تعبدا مجال للشك في اشتداد المرتبة، لأن اشتداد المرتبة لا يكون سببه إلا خروج المن أي موجب الحدث الأكبر. فإذا جرت أصحاب العدم عدم خروج إليه فلازمه شرعا بقاء هذا على مرتبته، ليش؟ لأن هذا التقسيم تقسيم شرعي استفيد من الأدلة الشرعية كما لا يخفى، وعلى هذا الأساس فالاستصحاب الذي أجراه المحقق العراقي هو الذي يحل الإشكالية في البقاء، ولا نحتاج إلى استصحاب بقاء المرتبة أو عدم اشتداد المرتبة. شو يعني استصحاب عدم اشتداد المرتبة بالله عليكم؟ هو تعبير آخر عن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم كون الخارجي منيا.
يعني نظرية المرتبة تدل على أنه الحدثان حقيقة من حقيقة واحدة،
حقيقة واحدة متفاوتة في الشدة والضعف. هذا تحقيقه في الفقه مش في الأصول. نحن عم نحكي على تقدير القول بهذه المقالة. المحقق العراقي عم يحكي أصول الآن. أما فقهيا بدنا نروح للأدلة نستفيد. ما فينا غير هيك. ثم إنه يمكن أن يجاب في المقام بما أجابت مدرسة المحقق النائبي سابقا. تقسيم المقسم. شو تقسيم المقسم؟ يعني آية الوضوء ظاهرة في أن كل من قام من النوم إلى الوضوء وجب عليه التوضؤ، قام إلى الصلاة وجب عليه التوضؤ، الغسلتان والمسحتان، إلا من كان جنبا. فالمحدث الأصغر على قسمين، محدث بالأصغر جنب ومحدث بالأصغر غير جنب. ها؟ يكفي لتحقق موضوع وجوب التوضؤ أن لا يثبت أنك جنوب، لا يحتاج إلى إثبات أنك غير جنوب، باعتبار أن الذي يجب عليه الغسل والتطهر الحدث الأكبر يعني هو من أحرز وجود الحدث الأكبر. فوظيفة كل محدث عند قيامه للصلاة الغسلتان والمسحتان، إلا من ثبت أنه محدث بالأكبر. فاستصحاب عدم الحدث الأكبر كافي، انتهينا. أنت بالوجدان محدث بالأصغر كنت تشك الآن أنك تصدق أيضا بالأكبر، تصحب الحدث خلص. لا نحتاج إلى الانتقال من عنوان إلى عنوان آخر يعني حينئذ. جيد، وهذا جواب جيد، شرط أن نستظهر هذا المعنى من الآية كما استظهرته مدرسة المحقق النائب وكما ليس ببعيد يعني. جيد، هذا الفرض الثاني. إذن الخلاصة شو صار؟ الخلاصة أنه في الفرض الثالث لا مانع من جريان الاستصحاب الشخصي والاستصحاب الكلي أيضا، خلصنا ما في مشكلة. الفرض الرابع، واللي ما أدري ليش جعل الفروض خمسة بالمقالات، بالمقالات يا أخوان لا بأس تدولها ضغطة. شو قال هو؟ قال مرة بيكون اشتداد في نفس اللون، مرة اشتداد وضعف مع تغير اللون، ومرة تباين بالذات. اشتداد وضعف مع تغير اللون مثل اللون الأصفر بالنسبة للأحمر، بس عرفا موضوعين مش موضوع واحد. بناء على أن الأحمر مركب من صفرة مع شدة، لكن هذا مش أسود وسواد وأسود. جيد. والحالة الخامسة بتصير تباين بتمام الذات، هذا غير وهذا تمام. ثم شركهما في الحكم، قال الحالتين وحدة. أنا أقول ما في داعي، وما صنعه المقرر أو نفس المحقق العراقي في مجلس درسه أولى من هذا التقسيم. أن كثرة الأقسام لما ما في تغير في الأحكام مجرد فرضيات لا معنى لها. المهم الفرض الرابع هو أن يكون الموضوع متعددا. الموضوع متعدد، كيف؟ الحدثان متضادان، لا يجتمعان. مش هيك نعم نقول سابقا. هو محدث بالأصغر، خرج بلل مشتبه مردد بين المني وغيره. صار لديه علم إجمال الآن أنه إما محدث بالأصغر وإما محدث بالأكبر. الأصغر والأكبر لا يجتمعان، متضادان، موضوعان مختلفان، مش موضوع واحد فيه شدة وضعف. إما عرفان كالأصفر والأحمر أو حقيقة. طيب ماشي، ما في فرق، لأن الأحكام الشرعية مبنية على تعدد موضوعات العرفة، فحتى التعدد العرفي يكفي. حينئذ قام وتوضأ. هذا الذي توضأ يشك في أنه بالفعل قد طهر أم أن عليه أن يغتسل. حينئذ لا إشكال ولا ريب في جريان استصحاب الكل بعد الوضوء. وهو من استصحاب القسم الثاني. ليش؟ يقول لأنه هذا الإنسان محدث يقينا. الحدث الأصغر مع الأكبر ما بيجتمع. إذا هو الخارج منه مني فالوضوء لا بيقدم ولا بيأخر. ليش؟ لأنه في فرض التضاد الأكبر يحل محل الأصغر، مش الأصغر الذي يلغي الأكبر، الأكبر هو الذي يلغي الأصغر. ما معنى في أصغر أصلا؟ جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذا الإنسان يدور أمره بين أصغر ارتفع بالوضوء وبين أكبر لا يرتفع إلا بالغسل. لديه علم بوجود الحدث. هذا العلم بوجود الحدث بعد أن توضأ لديه شك في بقائه. بقاء شو؟ بقاء الأصغر؟ لا، وهو شاك في بقاء الأصغر من لم يخرج البلل المشتبه. انتبهوا يا إخوان، هو شاك في بقاء الأصغر من عند خروج البلل المشتبه، لأنه إذا كان الخارج مني فهو يلغي الأصغر، انتهى كليا قبل الوضوء. وإذا كان الخارج منيا وتوضأ لا يقدم وضوءه ولا يؤخر، يعني ما في أصغر حتى يرفع الوضوء. نحكي على مستوى إباحة الصلاة مش النوم والأكل، على مستوى رفع الحدث. فهذا محدث بحدث عندما خرج منه البلل مردد تماما بين كونه أصغر وبين كونه أكبر. لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ تشكل علم إجمالي يقتضي استصحاب بقاء الحدث. هذا الاستصحاب يجري في المقام، وهو من القسم الثاني من أقسام الكل، لأن ميزانه واضح التحقق في المقام، وهو ملزم على هذا بحكم العقل لوجود العلم الإجمالي بالجمع بين الوضوء والغسل. يسعدهما أولا إذا على عقدة الفقه، إذا بصح الوضوء أولا ثم الغسل. ليش؟ لأنه إذا توضأ، إذا توضأ يمكن أن يكون الخارج منيا فيكون وضوءه لا شيء، وإذا اغتسل وكان الخارج بولا الغسل الحدث الأكبر جنابة. ترفع على أصغر، بس ترفع على أصغر إذا جمع، إذا اجتمع معها. ها؟ طبعاً هذا بناء على الاجتماع. عم نحكي الآن فرض ما بيجتمعوا أصلاً. جيد. فحينئذ يحكم العقل لأن الاشتغال يقيني ولديه علم إجمالي أن لديك حدثاً يرفعه إما الوضوء وإما الغسل. لا يتداخل أبدا. جيد. وحينئذ يكون هذا من ثمرة، يبقى هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء الحدث لكل من القسم الثاني يجري إلى حين ذلك. يقول المحقق العراقي في مقابل هذا الكلام، قد يقول قائل نحن نستصحب عدم كون الخارج مليا، نفس الاستصحاب السابق، يعني عدم حدوث موجب الأكبر. يقول المحقق العراقي أنتم هذا الاستصحاب ماذا تريدون أن تثبتوا؟ ماذا تريدون أن تثبتوا؟ أجيبوني. تريدون أن تثبتوا أنه محدث في الأصغر؟ إذا كان مقصودكم إثبات أنه محدث بالأصغر، فالجواب بكل بساطة هذا الأصل مثبت. ليش؟ لأن كون الأكبر والأصغر لا يجتمعان، هذا استفدناه من الأدلة الشرعية. كون الإنسان يعلم إجمالا أنه محدث ويشك في ارتفاع حدثه بالوضوء، فيجري استصحاب بقاء حدثه في طول التوضؤ، فيجب عليه ضم الغسل الى الوضوء. هذا الانسان معنى استصحاب عدم كون الخارج منيا مع ثبوت التضاد بينه كبرويا فقهيا بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني إما هذا إما ذاك، فإذا نفيت أحدهما أثبتت الآخر بماذا؟ باستصحاب النفي. شو الفرق مع الحالة السابقة؟ ليش في الحالة السابقة أجريت لنا هذا الاستصحاب يا صاحب؟ يا محقق العراقي يقول في الحالة السابقة الموضوع واحد، مرتبته مختلفة، ما عم ننتقل من موضوع الآخر، بينما هنا بينهما التباين، هذا موضوع ذاك موضوع آخر. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب المذكور، أي استصحاب بقاء الكلي. وشو بصير إذا متوضي؟ وجهه يرجع يغتسل. وإذا فقهيا الوضوء قبل الغسل ما بيكفي، وجهه يغتسل ويرجع يتوضى كمان. لأنه بيظل يجري الاستصحاب لا تحفظ رفع الحدث. بيقول هذا النتيجة اللي أنا بصلى بالصناعة، لكن الظاهر أن الفقهاء لا يلتزمون بوجوب الغسل هنا. الظاهر أن المحققين يلتزمون بالاكتفاء بالوضوء، وهذا دليل على أنهم فقهيا لا يذهبون إلى التباين بتمام الذات، إلى التعدد في الموضوع، أي التضاد في هذا المعنى، وأنهم إما قائلون باشتداد المرتبة مع وحدة الموضوع الفرض السابق، وإما قائلون بعدم التضاد بين الحدثين. لا تقولوا الشك، الشك يخرب علينا. فإفتاؤهم بالاكتفاء بالوضوء في هذه الحالة مؤشر إلى مبنى غير مبنى التضاد. هذا الكلام يا إخوان جوابه من جديد أنه يمكن أن يكون المحققون فهموا ما فهمه المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي ومن تبعهما رضوان الله عليهم، من أن الآية الكريمة دالة على أن كل إنسان قام إلى الصلاة عليه الغسلتان والمسحتان دون غيرهما، سوى من قام إلى الصلاة، وبيشمل من كان نائما، من كان محدثا بالأصغر، وقت كان جنوبا، فعليه أن يغتسل، يتطهر يعني يغتسل. إذا استفدنا هذا الاستظهار منها يسميه تقسيم المقسم، جيد، أو يمكن إطلاق هذا الاسم عليه. حينئذ شو بصير؟ حينئذ أنا لا أحتاج أن أنتقل من موضوع إلى موضوع، يكفي أن أنفك جناحا. ليش؟ لأن كل من قام إلى الصلاة يكتفي بالغسلتين والمسحتين إلا أن يكون جنوبا، إلا أن يكون جنوبا. إذا استصحبت العدم نفيت الوجود، فأحد الجزئين ثابت بالوجدان، أنا محدث بالأصغر وجدانا، والجزء الآخر منتفي تعبدا، ما بيحتاج أنتقل من موضوع إلى موضوع. إذا نفيت الموجب الأكبر بالاستصحاب وأنا بالوجدان، بالوجدان مو بالاستصحاب، بالوجدان محدث بالأصغر، فلا إشكال ولا ريب في أنه يجري الاستصحاب. إن قال قائل كيف أنت بالوجدان محدث بالأصغر؟ مو أنت جنابك إذا كان البلل خارج مني، أنت بالوجدان بعد مو محدث بالأصغر، أنت تشك فعلا أنك محدث بالأصغر. دبه أمير طبعا كيف محدث بالأصغر، لكن الآن بعد خروج البلل وفي تضاد بين الأصغر والأكبر، يقول يا جماعة هذا ما بيضر، أنا محدث بمعنى أني كنت محدث بالأصغر ولا لا. كل من أحرز أنه محدث بالأصغر يجب عليه بالوضوء إلا إذا أدركه المني، حينئذ هو مخاطب بالوضوء إلى حين خروج البلل المشتبه. عند خروج بلل المشتبه يشك في تحقق الاستثناء، يستصعب عن تحققه، خلصنا. بس هذا بيفرق الأمر فيه بين كون خروج البلد بعد الزوال، بعد كفر الصلاة والمخاطبة، هذا يصير بده بحث يا إخوان. إذا ألغينا خصوصية القيام إلى الصلاة واستفدنا نفس الاستفادة في حالة الأمر بمطلق التطهر ولو بالنورانية، الكون على الطهارة، ساعتها ما بحث فيه فرق. هذا بصير بحث فقهي يا إخوان، إذا بدنا نفوت على تفاصيلها فقد دخلنا من الباب الواسع إلى البحث الفقهي في نهاية. هذا تمام الكلام إلى هنا، نكتفي بهذا التطبيق يا إخوان للقسم الثاني. في بعضهم بعض المحققين ذكر تطبيقات أخرى، لكن لا داعي للدخول إلى تلك التطبيقات الأخرى لأنها حقيقية بالحقيقة. هذا التطبيق أخذ معنا خمسة دروس، فنكتفي بهذا المقدار لننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث من أقسام الكلي. صار اسم الجهة الرابعة بالتطور يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.